بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا فيما مضى من الدروس أقسام الناس في ظاهر نصوص الصفات، وأن المؤلف رحمه الله ذكر أنهم انقسموا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من جعلوا الظاهر من نصوص الصفات معنى حقا يليق بالله وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. والقسم الثاني من جعلوا ظاهرها المتبادر منها معنى باطلا يليق بالله وهو التمثيل. والقسم الثالث من جعلوا كذلك ظاهرها المتبادر منها معنى باطلا وهو التمثيل، ثم استقبحوا هذا التمثيل واستشنعوه فنفوا صفات الله جل وعلا، زعما منهم أنهم ينزهون الله جل وعلا عن مماثلة الخلق، فوقعوا في التعطيل الذي هو النفي وهو شر من التمثيل. وكان قد مر معنا معنى التعطيل وبيان أنواعه، وأن منه تعطيلا كليا ومنه تعطيلا جزئيا، وسمينا بعض طوائف المعطلة فيما سبق. وسنقرأ إن شاء الله في هذا المجلس رد المؤلف عليهم وبيان بطلان مذهبهم. قال رحمه الله: ومذهبهم باطل من وجوه، أحدها أنه جناية على النصوص، حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له. وهذا الوجه الأول مما يرد به عليهم، أنهم حين جعلوها تدل على التمثيل هذا معنى باطل لا يليق بالله سبحانه وتعالى، لأنهم ما عطلوا إلا بعد أن مثلوا. قال الوجه الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. وكلامه واضح في هذه الوجوه التي يرد بها على المعطلة، فإن شاء الله سنقرأها قراءة، وما كان يحتاج إلى بيان بين لكونه واضحا، وقد أطال المؤلف رحمه الله الكلام في الرد على المعطلة. وسبب ذلك كما سبق أن المعطلة ابتلي بهم المسلمون أكثر من غيرهم، وصاروا طوائف كثيرة من جهمية وقرامطة باطنية ومعتزلة وأشاعرة وغير ذلك من الفرق، فلذا أسهب المؤلف رحمه الله تبعا لغيره من أهل العلم في الرد عليهم. فذكر أن الوجه الثاني ما يرد به عليهم أن تعطيلهم هذا صرف لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، مع أن الله خاطبنا باللسان العربي الواضح، فوجب حمل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على ظاهره بما أنه بلسان عربي مبين وواضح فلا يجوز صرفه عن ظاهره. قال الوجه الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم وهو محرم. نعم، أن من صرف كلام الله وكلام رسوله عن المعنى الذي يدل عليه بظاهره يكون قد قال على الله سبحانه بلا علم، والقول على الله جل وعلا بلا علم من المحرمات. قال لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذه الآيات تحرم القول على الله جل وعلا بلا علم، فنص في الآية الأولى أنه من المحرمات قل إنما حرم ربي الفواحش، ثم قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ونص في الآية الثانية على تحريم ونهى أو نهى أن يقول الإنسان ما ليس له به علم. فإذا نهى الله جل وعلا عن ذلك فهذا محرم. قال فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم وقال على الله ما لا يعلم من وجهين: الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا مع أنه ظاهر الكلام. الوجه الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام، وهذا واضح أن قوله على الله جل وعلا بلا علم من هذين الوجهين: أولا أنه قال ليس المراد بكلام الله ما دل عليه ظاهره، فنفى أن يكون المراد هو الظاهر، هذا وجه. الوجه الثاني أنه قال إن المراد بكلام الله وكلام رسوله كذا وكذا فأثبت معنى غير ظاهر فصار قائلا على الله بلا علم من وجهين: الوجه الأول نفي المعنى الظاهر من اللفظ، والوجه الثاني إثبات معنى لا يدل عليه ظاهر اللفظ. قال وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول بلا علم فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ نعم، لو كان إنسان عنده في مسألة قولا وقال هذا هو المراد لأحدهما وهذا هو الصواب بدون دليل وبدون بينة تبين أن هذا هو الصواب كان قائلا على الله بلا علم مع أن المعنيين محتملان، فكيف إذا كان هذا المعنى الذي عينه معنى مرجوحا ليس محتملا ولا يدل عليه ظاهر الكلام؟ قال مثال ذلك قوله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين وإنما أراد كذا وكذا، قلنا له ما دليلك على ما نفيت وما دليلك على ما أثبت؟ فإن أتى بدليل وأنى له ذلك، وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته. حاصل هذا الوجه الثالث في الرد عليهم أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره قول بلا علم وهو من المحرمات، وبين المؤلف أنه قول بلا علم من وجهين: من جهة نفي المعنى الظاهر ومن جهة إثبات معنى لا يدل عليه الظاهر. قال الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها فيكون باطلا، لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، وهذا أيضا مما يبطل قولهم، وقد احتج به السلف كثيرا هذا الوجه، وهو أن يقال إن قولكم هذا الذي تقولون به لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقله صحابته ولم يقله السلف، فإذا كان لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا السلف فهو باطل بلا شك. وعلى هذه القاعدة جرت المناظرة التي كانت بين إمام من أئمة السلف وهو الآذرمي وبين أحمد بن أبي دؤاد زعيم الجهمية بين يدي الخليفة العباسي الواثق بالله في بدعة خلق القرآن، فقال له الأذرمي أو الآذرمي قال لابن أبي دؤاد هذا القول الذي تقوله يعني القول بخلق القرآن هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ فقال ابن أبي دؤاد الجهمي لم يعلموه. فقال له كيف ذلك؟ شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه كيف علمته أنت؟ مسأله السؤال الأول هل علموا؟ قال لا ما علموا. قال فكيف لم يعلموا شيء وعلمته أنت؟ من أين علمته؟ فغير ابن أبي دؤاد رأيه، قال أقول قد علموها. قال وإن قلت قد علموه أفسكتوا عنه أو تكلموا به؟ يعني هل تكلموا بهذا القول وأن القرآن مخلوق أو سكتوا؟ قال بل سكتوا، لأنه لو قال تكلموا لقال له هات الدليل أنهم تكلموا اذكر من كلامهم، فقال سكتوا. قال فشيء وسع النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه أي السكوت عن هذا الأمر أي على حد قوله وإلا فهذا أمر كفر. قال شيء وسع النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه السكوت عنه أفلا يسعك أنت أن تسكت عنه؟ فانقطع هذا المبتدع، فكان الخليفة يقول وهو حاضر لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. الشاهد من هذا الأمر أن هذا الوجه من أقوى ما يرد به على أهل التعطيل وعلى كل مخالف للدليل، يأتي بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، يقال هل علموا؟ هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة؟ إذا قال علموا يقال له هات البينة والبرهان والدليل أنهم علموه، وإذا قال لم يعلموه يقال له هذا الشيء باطل، إذا كان لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه أصحابه هو باطل ولم يقولوا به لأن ما خالف قولهم فهو باطل. قال الوجه الخامس أن يقال للمعطل هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول لا، إنه لو قال نعم يكفر كفرا بواحا، لكنه يقول لا. ثم يقال له هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول نعم. ثم يقال له هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول لا. ثم يقال له هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق عن الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول لا، هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. وهذه أربع صفات إذا وصف بها خبر وجب قبوله، وقد مر معنا نحوها التي هي صفات وجوب قبول الخبر: أن يكون ناشئا عن علم، وأن يكون المتكلم به صادقا، وأن يكون فصيحا، وأن تكون إرادته طيبة. فهذه أربع أمور إذا وجدت في خبر وجب قبوله. الأمر الأول أن يكون عن علم بما يخبر به، أن يخبر بالشيء وهو عالم به. الأمر الثاني أن يكون المخبر به صادقا. الأمر الثالث أن يكون المخبر به أخبر بكلام فصيح واضح بين لا إشكال فيه. الأمر الرابع أن تكون إرادة المخبر إرادة حسنة، فيريد البيان بخبره ذلك، ويريد الهداية به. فإذا وجدت هذه الأربعة الأمور في خبر وجب قبوله والأخذ به. فلذا ذكرها المؤلف فيما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن، ثم ذكرها فيما يقال له باعتبار ما جاء في السنة، ونعيد قراءتها. قال: الوجه الخامس أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ وهذا هو العلم. فسيقول: لا. ثم يقال له: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول: نعم. ثم يقال له: هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق عن الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول: لا. هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له: هل أنت أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحق صدق وحق؟ فسيقول: نعم. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول: لا. فيقال له: إذا كنت تقر بذلك، أي بهذه الأمور كلها، أن خبر الله وخبر رسوله عن علم، وهو أصدق الخبر، وهو بأفصح الكلام وأبينه وأوضحه، وهو عن إرادة حسنة وإرادة في هداية الخلق والتبيين لهم، إذا أقر بهذه الأمور، وهذه حجج قوية ذكرها المؤلف رحمه الله، فيقال له: إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ وماذا يضيرك إذا أثبت الله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه على الوجه اللائق به، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا؟ أليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ أن يقول له حجة عند الله، قل الله له جل وعلا: لماذا قلت بهذا؟ يقول: قلت به لظاهر الكلام، أنا أخذت بظاهر القرآن وظاهر السنة. أما عندما يصرف عن ظاهره ماذا سيكون جوابه عند الله جل وعلا؟ قال: وليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك، فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه. يعني يقول المؤلف: لنفرض أنه يجوز صرفها عن ظاهرها، فربما يكون المعنى الذي هو الحق فيها غير ما صرفته إليه أنت، فلماذا تخاطر وتقول المعنى كذا وكذا وتترك ما بينه الله جل وعلا وما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. ثم سيذكر المؤلف من هذه اللوازم، وقد حاججهم رحمه الله محاججة قوية في هذه الستة الأوجه حتى لا يكون لهم أي حجة بعد ذلك يتعلقون بها. ثم بين بعض اللوازم الباطلة التي تلزم على كلام المعطلة. قال: فمن هذه اللوازم أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري وصاحب كتاب الفتن، له كتاب مفيد في مجلدي بعنوان الفتن، ذكر في الفتن التي تكون بين يدي الساعة. قال نعيم بن حماد البخاري أحد مشايخ البخاري رحمهم الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. والأثر إسناده صحيح، هو في كتاب السنة للالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وفي غيره، وهو أثر صحيح. وفيه أن تشبيه الله جل وعلا بخلقه كفر. قالوا: من المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. هذا من اللوازم الباطلة التي تلزم على قول المعطلة. الأول حاصله أنه يلزم على قولهم تمثيل الله بخلقه، أن يجعل ظاهر النصوص التمثيل، لأنهم لم يعطلوا إلا بعد أن مثلوا، فاعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل. قالوا: إذا أثبتنا الصفات لزم أن يكون الله جل وعلا مثل خلقه، فنفوا الصفات خوفا من التمثيل، وحتى لا يقعوا في التمثيل فوقعوا في شر منه وهو التعطيل. فقال لهم المؤلف رحمه الله: إن من لوازم قولكم الذي هو بالتعطيل أن يكون ظاهر النصوص التمثيل، وغير ممكن أن يكون ظاهر النصوص التمثيل، فإن التمثيل كفر، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كفرا. قال ثانيا: أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل، لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولا أو موكلا إلى عقولهم، ويثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. أيضا هذا من اللوازم الباطلة، إذا صاروا بعقولهم يبينون المعاني يلزم على هذا أن الله ما بين بل وكله إلى العقول، فتكون العقول هي التي تبين، ولا يجوز اعتقاد هذا، وهذا قول باطل. قول عظيم على الله جل وعلا أن يقال إن الله لم يبين المراد بأسمائه وصفاته. قال ثالثا: أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وإمتها كانوا قاصرين أو مقصرين. فرق بين القاصرين والمقصرين. قاصرين أي في حد ذاتهم لا علم عندهم يبلغون بهذه الدرجة، ومقصرين أي عندهم العلم الكافي ولكنهم تركوا وقصروا. فالقاصر هو الذي لا قدرة عنده ولا علم عنده، والمقصر هو الذي عنده العلم والقدرة ولكنه ترك عن عجز، ترك عن كسل وإهمال. فيلزم من قولهم بالتعطيل وأنهم هم الذين عينوا المعاني الذي أرادها الله، يلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه وسلف الأمة إما كانوا قاصرين أي عندهم جهل وليس عندهم العلم الكافي، أو كانوا مقصرين أي عندهم العلم ولكنهم قصروا وتركوا البيان حتى جاء هؤلاء المعطلة وبينوا. قال: كانوا قاصرين ومقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وإمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل. رابعا: أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها، فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. هذا أيضا من اللوازم الباطلة، أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يصلح أن يكون مرجعا فيما يتعلق بالله لأنه لم يحصل به البيان، بل المرجع هي تلك العقول، عقول المعطلة. قال خامسا: أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، فيقال في قوله وجاء ربك إنه لا يجيء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم، وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه، ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. وهذا الوجه الخامس، أنه يلزم جواز نفي ما أثبته الله جل وعلا لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه مجاز والمجاز يجوز نفيه. وسيأتي إن شاء الله معنا في الدرس الآتي إن يسر الله بيان شيء من المجاز أو نبذ عنه. حاصل هذه الرد على المعطلة ستة أوجه، وحاصلها الأول أنه جناية على النصوص، حيث جعلوها دالة على معنى باطل لا يليق بالله. الأمر الثاني أنه صرف لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، مع أنه جاء باللسان العربي، وإذا كان كذلك فلا يجوز صرفه عن ظاهره. الوجه الثالث أنه قول على الله بلا علم، والقول على الله بلا علم محرم، وهو قول على الله بلا علم من وجهين: من جهة أنه نفى المعنى الظاهر وأثبت معنى غير المعنى الظاهر. الوجه الرابع أن هذا الأمر لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا السلف، وهو التعطيل لم يكون عليه، فيعلم يقينا أنه باطل. الأمر الخامس أن يقال إن الذي أخبر بهذه النصوص هو الله ورسوله، وخبره ناتج عن أربع أمور متى توفرت وجب قبول الخبر فيها: عن علم وصدق وبيان وإرادة حسنة، ومتى وجدت هذه وجب قبول الخبر. الأمر السادس أن مذهب أهل التعطيل يلزم عليه لوازم باطلة كثيرة، وهذه اللوازم الباطلة الكثيرة ذكر المؤلف منها خمسة: أنهم جعلوا ظاهر النصوص الكفر، هذا اللازم الأول، أنهم جعلوا ظاهر النصوص الكفر، لأنهم جعلوا ظاهر التشبيه ثم حملهم هذا التشبيه على التعطيل، والتشبيه كفر، وهم جعلوا ظاهر النصوص التشبيه وهو كفر أي التمثيل. الثاني من اللوازم الباطلة أن الله جل وعلا لم يبين لعباده أهم الأمور وأهم ما يعتقدونه، وهو أمر أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم. الأمر الثالث أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف لم يتكلموا بكلام المعطلة، فيلزم عليه أحد أمرين: إما أنهم قاصرين لجهلهم وعجزهم عن معرفته، وإما كانوا قاصرين مقصرين لأنهم لم يبينوا ولم يوضحوا البيان الكافي. الأمر الرابع من لوازم الباطلة أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يصلح أن يكون مرجعا للناس، لأنه ليس فيه بيان لأهم الأمور، وإنما المرجع هو عقول المعطلة. الأمر الخامس من اللوازم الباطلة أنه يكون في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجوز نفيه، لأنه مجاز والمجاز يجوز نفيه، وهذه إنما أخبر الله بها عن نفسه على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة فيجوز نفيها. هذا حاصل ما قرأناه اليوم، وهو سهل، ولذا قرأناه قراءة سريعة ومعانيه واضحة، ومن أشكل عليه شيء إن شاء الله يبين ويحصل له البيان بإذن الله جل وعلا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.